بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وصايا مهمة للمتخرجين من الجامعة الإسلامية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 10 من شهر شعبان عام 36 و400 بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
هذا اجتماع نرجو الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وكأني بهذا الاجتماع أنه لمجموعة من الإخوة المتخرجين، أليس كذلك؟ كلهم هؤلاء متخرجون منكم ومنكم، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم. وإن كان من شيء أذكر به أيها الأحبة في هذا اللقاء المختصر، ففي نقاط. النقطة الأولى، بارك الله فيكم، لو أني سألت هذا المتخرج، أقول لو أني سألت هذا المتخرج هل تذكر اليوم الذي جئت فيه إلى الجامعة؟ أظن الجواب سيكون نعم. تراه بعيدا أم قريبا؟ أظن الجواب أنه قريب، يظنه بالأمس، وقد مضت 4 سنوات تقريبا أو نحوها. وهكذا الدنيا أيها الأحبة قدوم وارتحال، قدوم وارتحال. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رضي الله رحمه الله ورضي عنه في الصحيح، قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدعو الإنسان إلى أخذ العبرة والعظة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى، فليزرع في هذه الدنيا خيرا ليجني خيرا بإذن الله تعالى في الآخرة. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما فات فات، وذهب بما فيه، وليس للإنسان إلا ما قدم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أن المرأة يمكنه أن يصلح ما مضى وأن يصلح ما يستقبل من أمره وأن يصلح يومه الذي هو فيه. وذكر رحمه الله أن إصلاح ما فات بالتوبة مما فرط فيه الإنسان أو ارتكبه، والندم على الذنب والعزم على عدم العود، ويجاهد نفسه في الضراعة إلى الله جل وعلا في المغفرة والعفو والصفح. قال: وهذا ليس فيه جهد كبير، ليست فيه مشقة، هو في مكانه، إنما يستغفر ويتوب ويؤوب ويندم ويعزم على عدم العود إن كان قد اقترف إثما، وهذا ليس فيه جهد كبير، وهذا إصلاح ما مضى وما قدمه أو ارتكبه من سيئات، إن تاب منها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنا قد أصلح ما فات، وإصلاح ما يستقبل بالعزم وعقد القلب على عدم ارتكاب الإثم والذنب والتفريط في جنب الله جل وعلا، هذا أيضا ليس فيه جهد كبير. وإنما الشأن في الساعة أو في اليوم الذي أنت فيه، هذا الذي يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى مجاهدة وإلى إلجام النفس وإلى إلجام النفس، أو كما قال رحمه الله. فهذه فرصة للموعظة والاتعاظ بهذه الأيام التي خلت والسنون التي مضت أن الإنسان يتعظ. هكذا الدنيا قدوم وارتحال، قدوم وارتحال، وما منا إلا وهو ضيف، والضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. فمن أراد أن يرى خيرا في آخرته فليقدم الخير في هذه الدنيا، وليصلح وليتق الله جل وعز، وليراقبه جل في علاه ليرى خيرا. وهذا بارك الله فيكم أحببت أن أبدأ به التذكير، فلا يعني تأتيك الأماني ويهجم عليك داء الغفلة الذي يجلب معه داء القسوة. فما ابتلي الإنسان بمثل هذين الداءين، الغفلة والقسوة، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثاني بارك الله فيكم، وهو أن ما حصله الإنسان في خلال هذه أو في هذه المدة التي قضاها في التحصيل وفي الطلب في هذه الجامعة وبين أروقتها وبين جنبات حلق العلم، فليقلب الإنسان ماذا حصل وماذا أدرك من علم نافع ينفعه بين يدي الله أولا ويقربه من الله جل وعلا، ثم يكون بهذا العلم نافعا لغيره. وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه الجامعة، وأنا كررت هذا مرارا، قد بنيت لأصل أو على أصل، وسبب إنشائها قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية هي أصل إنشاء الجامعة الإسلامية، هي الأصل الذي به أو التي به أنشئت هذه الجامعة، وقام عليها سماحة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وتبعه على ذلك أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن سار بعده. المهم بارك الله فيكم أن هذا العلم الذي حصل، هل حصله وأدركه؟ فإذا تعلم علما الذي يلزمه العمل بهذا العلم، وتحصيل العلم لا يقف عند هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة إلى الرابعة، هي مفاتيح أعطيتها، وقد تكون هذه المفاتيح بلا أسنان. أقول المفاتيح كثيرة لكنها غالبها بلا أسنان، يحتاج منك أن تأخذ العلم من أهله ومن أفواه حملته الصادقين المخلصين الناصحين. قال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين أو الصحفيين، ولا يؤخذ القرآن أو يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال، من الحاملين له. فهذا العلم الذي حصلت أو جمعت أو كتبت يجب أن تستذكره وأن تراجعه وأن تعمل به في نفسك تقربا إلى الله جل وعلا، لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. لا تنفع الأشجار ما لا إذا لم يكن لها الثمار. ثم أيضا أيها الأحبة، في هذا المقام نذكر أن ما ينتظر الخريج إذا رجع إلى بلده تنتظر أشياء عديدة وكثيرة. هو الآن في سعة الحمد لله وفي راحة، لكن كما يقال أي الميدان ينتظر دعوة الأقارب ودعوة العشيرة والجماعة والقوم والحي ومن حولك. هذا يحتاج منك إلى جهد جهيد. الميدان ميدان الدعوة وميدان تعليم الناس. أما أخذتم جميعا يحفظ العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه؟ هذه الأربع المهمات التي يجب أن تستحضرها دائما. دعوة الناس إلى الحق ليس بالأمر الهين، تحتاج إلى علم صحيح مبني على الوحيين مضبوط بضبط فهم السلف، علم راجح صحيح تعلم الناس وتبين للناس الحق وترشدهم إليه، كما قال الإمام صالح بن مهران رحمه الله في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم، بغيرها لا تستطيع لا أن تدعو ولا أن تعمل أنت أصلا. وفاقد الشيء لا يعطيه، فالعامة وغيرهم يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى تعليم، ويحتاجون إلى بيان. والساحات والأوطان والأمصار مليئة بالإشكالات والمشاكل والفتن والقلاقل والشبهات والشهوات، وأنتم لعلكم تعلمون من الإنترنت أكثر مما أعلم. فأينما شرقت أو غربت ستجد هذه الساحات ملغمة بالشبه وغير ذلك، فليس لك إلا لزوم السنة والاعتصام بها بعلم وعدل ودعوة الناس إليها كذلك بعلم وعدل. وأنا أذكر في هذا المقام قصة أذكر بها لأن المقام يستدعيها. كان معنا ممن درس معنا في الجامعة قديما بعض الإخوة الذين درسوا مثلكم وتخرجوا، بقي من المجموعة، كنا تقريبا تلك السنة التي تخرجنا قرابة من كلية الحديث، يعني عدد الدفعة كلها ما نجي 80 طالب كلها، وصف من الإخوة الذين يعني أكملوا الدراسة يمكن 4 أو 5، وكنت حريصا من بلدان شتى، من هنا وهنا وهنا هنا، من آسيا ومن غيرها، فكنت حريصا على هؤلاء الإخوة كلما ألتقيهم وأدعوهم دائما، هؤلاء 5 4 في قسم التفسير وفي العقيدة وفي الحديث والفقه وهكذا، أدعوهم ودائما أركز على ضرورة العناية بما يتعلق بمنهج أهل السنة وتعلم المنهج، وانتبهوا يا إخوة، يا إخوان الساحة تحتاج والدعوة تحتاج، أنتم إذا رجعتم إلى بلدانكم الناس لا تنظر إليكم على أنكم عامة ودهماء، ولا يدري ماذا كنت تفعل أنت هنا، هل كنت تتعلم ولا كنت تلعب ما يدري، أنت ذاهب إلى الجامعة الإسلامية إلى معقل العلم يعني في ظنهم. نعم، فإذا كنت تذهب إلى تلك البلاد وأنت استغرقت هذه السنوات الطوال، يعني أحدهم درس هنا المعهد المتوسط والثانوي والكلية والماجستير والدكتوراه، جاء شابا أمرض فذهب من هنا كهلا، الدعوة والبلد تحتاجكم، الأوطان تحتاجكم، الشبهات كثيرة، الناس تنظر إليكم إذا رجعتم على أنكم محل الثقة أو محل النظر والسؤال والاستفتاء، أليس كذلك؟ هذه النظرة ما نستطيع أن نغالط، هذه هي النظرة. تعلم بارك الله فيك، يعني كما هو حال كثير من الطلاب، يعني إن شاء الله بإذن الله نسعى، إن شاء الله نحرص، هذه الأماني وخط الأمل الطويل هذا، واللهث وراء الدنيا، مرة في مرة في مرة في مرة حتى تخرجوا، حتى أني كنت قد قلت لهم في إحدى اللقاءات، قلت يا إخوة ما يصلح، والله أنتم من أجهل الناس بمنهج أهل السنة، يمكن لو جاءكم إنسان على غير السنة ألقى عليكم الشوم ما تستطيع أنتم الجواب عنها، هذا ما يجوز، حرام. أنا مستعد أن أهيئ لكم درسا خاصا مع أحد مشايخنا الكبار في ذاك الوقت في عقيد في منهج أهل السنة والجماعة في كتاب شرح السنة للبربهاري ولا غيره من الرسائل المختصرة، درس خاص بكم أنتم الأربعة الخمسة، أنا مستعد أهيئ لكم هذه الأجواء بإذن الله بإذن الله بإذن الله. حتى ذهبوا إلى بلدانهم، هذا ذهب إلى أفريقيا وهذا ذهب إلى الهند وباكستان وذاك ذهب إلى أفغانستان وهذا ذهب إلى لبنان وهكذا تفرقوا شذر مذر. ثم التقيت بعضهم، جاءوا بعد سنتين أو ثلاثة من تخرجهم إلى الحج، فجاءوني وزاروني، قال والله يا شيخ الذي كنت تحذر منه قد وقعنا فيه، نزلنا يقول إلى البلد وإذا بالناس تسألنا في كل الأبواب، السلام ورحمة الله، تسألنا في جميع الأبواب في الفرائض والنكاح والمواريث وغير ذلك والطلاق وكل شيء، على أننا خلاص أهل للفتية والتعليم والتوجيه وكل شيء. ثم جاءتنا الجماعات الحزبية كما يقولون الدعوية والإسلامية وغير، كل يريد يأخذ صيد، ما استطعنا، ما نعرف ماذا نفعل، ما عندهم جواب ولا عندهم طريقة للتخلص. قال هذا الذي كنت أقول لكم، ما قلت لكم؟ قال والله هو وقعنا فيه كما قلت. السبب بارك الله فيكم يسير، الآن عندنا مثل يقولون العوام إذا وقعت يا فصيح لا تصيح، وقع الفاس في الرأس. الآن تبغاني أتي يعني في خلال زيارة حج أو عمرة أعلمك أو تتعلم المنهج في أو الطريقة ولا التعاملات، هذه كيف يمكن أن يكون؟ فرطت أنت السنوات الطويلة كلها هذه. المقصد بارك الله فيكم، حتى أنه لما صارت مشكلة في لبنان قبل سنوات، حزب اللات وما صار جرى ومعارك ومشاكل مع أهل السنة هناك وغيرهم، خرج هذا أحدهم، أقول خرج أحدهم بارك الله فيكم من هؤلاء فانزلق وأقحموه في الفتنة والمشكلة هذه، وتكلم كلام الحزبيين الأقحاح، أنا سمعت الكلام كاملا، سمعته كاملا، وهو لما جاء صار يصيح بين يدي. الحال فيها كالحال مع كثير من الطلبة، أنا سأذكرها لكم باختصار، ويأتي ما يريد أن يتعلم لأنه يظن أن تعلم منهج أهل السنة أو العناية بطريقة أهل السنة وفي معاملاتهم عقيدة ومنهجا وسلوكا وغير ذلك أمور تشغلك عن طلب العلم، هكذا تصور للطلاب أليس كذلك، وأن هذا مشغل وصارف ويقسي القلب ويفعل ويفعل ويفعل، هكذا جاء الحزبيون ليفصلوا طلبة العلم وطلاب الحق عن تعلم منهج الحق، مع أن تعلم منهج أهل السنة والجماعة هو من العلم، هو من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا من الأباطيل التي يقولونها ويرددونها بعضها أنهم على عقيدة سلفية وطريقة حصافية، كيف يصير جماعة الإخوان؟ عقيدة سلفية يدعون وطريقة حصافية تناقض، يعني يريد أن يفصلوا أو يقطعوا الصلة بين الاعتقاد وبين السلوك والمنهج وغير ذلك والتعبدات. هذا الطالب يأتي يقنن لا تمشي لا تأخذ لا تتعلم لا لا لا، أنزل المسجد النبوي مثلا أحضر الدرس الفلاني أو الدرس الفلاني من غير تسميات والحمد لله ترتاح، أحضر دروس الجامعة وإذا نزلت الحرم انزل عند الدرس الفلاني كما قلت وخلاص وابتعد عن المشاكل ترتاح، تظن نفسك أنك مرتاح ابتعدت وفهمت فهمت الحق أو علمت الحق. أما هو هذا الحاصل؟ ثم لا يفجأ إذا رجع إلى البلد بخلاف هذا الخيال الواسع الذي كان يعيشه. جاءني شاب أيضا من إحدى الجنسيات العربية هو على هذا السبيل كان يصير، رجع إلى بلده أراد التدريس قالوا له قف في المسجد ما يمكن نسمع منك، من من المشايخ يعرفك؟ جال في خاطره كذا دور قلب قال فلان. عليكم السلام ورحمة الله، يقصدني فلان. فاتصلوا قالوا يا شيخ فلان يقول أنك تعرفه. قلت إيش معنى أعرفه؟ يعني لونه وشكله وكذا واسمه نعم، أما المعرفة الزائدة عن هذا بأنها يعني يقصد أني أزكيه ولا أثني عليه لا، هذا رجل مفتون متقلب. ما مكنوه من المسجد ولا من غير المسجد، فلقيني بعد مدة في المسجد النبوي قال يا شيخ أريد أن أبين. قلت شوف لا 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 تكثر، أنت متن وأنا أشرحك، أنت متن وأنا أشرحه، أنت جئت وتقلبت واستمعت ونصحنا لك. قال نعم، فتحنا لك البيت وفتحنا لك المجالس وعلمناك وكل شيء صحيح؟ نعم. ثم وجدت ضيقا ما بين لزوم هذا المنهج صراع وما بين هذا التفلت. الكل طيب، الكل ما نقول الكل سيء، لكن الاحتياط مطلوب، مجالسة الجميع لا يرد يد لامس، يمشي هنا يجالس كل أحد، يستمع إلى كل أحد، يأخذ ويتلقى عن كل أحد، ما يصلح هذا. ثم أنت قلت اخترت طريقا أنك تأخذ الكتاب الفلاني وتكتفي به في النزول عند الدرس الفلاني وأنت في هنا حصلت العلم وأنت في راحة. قال نعم. ثم صدمت لما رجعت البلد؟ قال نعم. قلت هذا هو، ما يصلح التقلب هذا، ما يصلح يا ولدي، نحن كنا ننصح لك بضرورة تعلم المنهج السلفي عقيدة ومنهجا وسلوكا وتعلما وعلما وعملا وتطبيقا، ما هو لأجل فلان ولا علان، إنما هي لله جل وعز، يراد منها وجه الله جل وعلا. إذن بارك الله فيكم، نخلص من هذا ضرورة العناية بهذا العلم والعمل به، ودعوة الناس تحتاج إلى علم وإلى ماذا؟ عدل. وإياك أن يرى الناس منك أمرا يخالف ما تدعو إليه، هذه من الأهمية بمكان أن تراعيها، أن يرى الناس منك شيئا وأن تقول بشيء وأن تأتي خلافه، وإن كان العبرة بالحق الذي تقول لا بالخطأ الذي تأتيه، لكن الناس والعامة والدهماء لا يميزون ولا يفرقون. قال أحمد بن أبي الحوراء رحمه الله: لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تأخذوا عنا أحسن ما تسمعون، لكن العامة والدهماء لا يفرقون ويجعلون ذلك ميزانا، وهو صحيح يجب الإنسان أن يطابق الفعل القول، أن يطابق فعله قوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كذلك من الأمور المهمة في هذا المقام التواضع للحق، التواضع للحق. كونك رزقك الله شيئا من العلم أو من التعلم لا يعني ذلك الاستعلاء ولا التعالي على الناس. ومن تواضع لله رفعه الله. وكلما كان الإنسان متواضعا للحق باذلا للخلق غير متعال عليه أقبلت القلوب عليه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح أن امرأة من النساء المدينة قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال: انظري إلى أي سكك المدينة شئت جلست إليك أسمع منك الشكوى والدعوة والطلب. هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ونبله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة الأسوة. فيجب أن نكون متواضعين للحق. والتواضع ليس هو الاستكانة هذه والتصنع، إنما هو الانقياد والخضوع للحق، كما قاله الفضيل رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن التواضع. قال: هو قبول الحق والانقياد له ممن جاء به في الرضا والغضب، في الرضا والغضب. هذا هو التواضع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال، ما هو السؤال؟
ضابط المسائل التي يرجع فيها طلب العلم العلماء، وضابط المسائل التي هو يبتدي في بلده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في هذا أن الإنسان لا يستشرف للفتية، بل يدفعها عن نفسه ما استطاع. وقد كان السلف رضي الله عنهم يدفعون عن أنفسهم الفتية والإفتاء إلا إذا كان لابد من ذلك. وكما قيل: ولي حارها من تولى قارها. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرجوع إلى العلم وسؤال العلماء هو الأصل، واستفتاء العلماء هو الأصل. فيرجع إلى أهل العلم ويستفتى العلماء فيما يحل بالإنسان في المصنف لابن أبي شيبة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال رحمه الله: مثل العلماء، هو عبد الله بن زيد، أو نعم هو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة أو الشعبي نسيت الآن، على كل حال قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تركوها ضلوا، وإن تغيبت عنهم تحيروا. إن تركوها ضلوا يعني عمدا، وإن تغيبت عنهم تحيروا. الأصل هو الرجوع إلى أهل العلم. ولا شك أن المسائل العظيمة والعامة والتي هي في باب النوازل ونحوها كبريات المسائل يرجع فيها إلى العلماء أهل الفقه والنظر. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان ثمة مسألة عرضت عليه ويعلم فيها الجواب يقينا والدليل عليها يذكر ذلك، أقول يذكر ذلك بدليله ويبينه بدليله، ويرجع الفتيا والكلام إلى قائله إن كان قد أخذه من فتاوى أهل العلم ينسبه إليهم، ينسبه إليهم. لكن هنا يجب أن نحذر، وهذا أمر يعني دسيسة تحصل من بعض الطلاب أصلحهم الله، إذا ما رجعوا إلى البلدان هل كل متخرج، انتبه إلى هذا، هل كل متخرج سواء في المرحلة الجامعية أو ما أعلى منها الدراسات كما يقولون هو أهل للدعوة ولتعليم الناس أم لا؟ من قال كل متخرج وكل حاصل على درجة علمية هو مؤهل فقد قال قولا باطلا، الكلية باطلة، إنما الميزان الراجح في هذا أن يكون طالب علم يعمل بعلمه، أخذ العلم على أصوله من أفواه حملته ولو لم يكن قد حصل درجة علمية، ولا زالت العلماء إلى عصرنا هذا إلى وقتنا هذا هم من أهل العلم والفتيا في أمصار شتى ولم يحصلوا درجة من هذه الدرجات. فمن قيد وألزم بذلك فقد افترى، ولكن قد يجمع الطالب المتخرج أو الحاصل على هذه الدرجة قد جمع بين هذه الوسيلة وبين تحصيله للعلم وأخذه من حملته وهو يوافق عمله قوله، كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد قيس أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد كما في المصنف لابن أبي شيبة، فكتب إليها قال كتب إليهم مجيبا قال إنك دعوتني أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد أولا تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله، هذا الذي يقدسه، واضح؟ فهذا هو الذي يجب أن نتنبه له. بعض الطلبة يذهب إلى بلده لا يعرف أين يقف والحد الذي يجب أن يقف عنده، فتأتينا الفتن والمشاكل. طالب نعم، لكن اعرف الحد الذي يجب أن تقف عنده، أنت تعلم أو تنقل فتاوى أهل العلم إليهم أو تترجم لهم فتاوى العلم الصحيحة إليهم، وإذا به بين عشية وضحاء صار مفتيا، صار منظرا، صار شيخا، صار يتولى مقاليد، ماذا المقاليد التي هي في دهمأ في 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 عموم حاجات الناس، ويهلك نفسه ويهلك غيره. ثم يأتيك الناس محملين بالأوراق، عندنا طالب يا شيخ يفتي، عندنا طالب يقول، ما رأيكم في من يقول، ما رأيكم في من يفتي، أليس كذلك؟ والسعيد من وعظ بغيره. قال السائل: في بعض الدول الأوقاف أو الجهات الرسمية المسؤولين أو المسؤولة، من يشاء أمام عن النظام، مسؤول عن المساجد وأئمتها والدروس فيها تكون ممكنة من الحزبيين، فهل تحت نحن ملزومون بالعمل فيها لنمكن السلفيين من المساجد؟ يعني كأني أفهم من السؤال، يعني السؤال شوية يعني فيه ركة، لكن يعني يقصد أن هذه الجهات الرسمية يعمل فيها أو المسؤولون فيها من الحزبيين الذين يمكنون الحزبيين ونحو ذلك، كأنه هكذا. هل نعمل فيها يعني في هذه الجهة الرسمية لنمكن لأهل السنة؟ أنت لا تعمل تحت غطاء الحزب ولا تعمل تحته، أنت تعمل في غطاء الدولة. أقول أنت تعمل في سلك الدولة وتحت ولاية ولي الأمر المسلم إذا كنت في دولة مسلم، فهؤلاء وجودهم لا يمنع من وجود السلفيين وأن يشاركوا في هذه الجهات الرسمية أو العمل فيها، لا مانع من ذلك. أقول لا مانع من ذلك، كالحال عندنا مثلا، هل نترك الجامعة مثلا ولا العمل في الوزارة لوجود حزبيين وغير ذلك؟ ما نترك. نعم، هذا يسأل عن بغض أهل البدع، يسأل عن بغض أهل البدع. أقول بارك الله فيكم أن عقيدة التوحيد وكلمة التوحيد ليست ولاء محضا ولا براء محضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، بل هي مشتملة على الولاء والبراء. لا إله إلا الله ولاء وبراء. وفي الحلية لأبي نعيم عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. يعني هذا الأول عنده ولاء، ما عنده ماذا؟ ما عنده براء، هو مشتمل من الولاء وماذا؟ والبراء. فالولاء للإيمان والمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. فيبغض المبتدع على ما وقع فيه من البدع، ونرجو الله له الهداية. وقد سئل كما في المصنف لابن أبي شيبة عبد الله بن مسعود رضي، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا بأس أن تقول اليهودي والنصراني هداك الله، يعني تدعو الله له بماذا؟ بالهداية. نعم، هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي ننصح بها أو بتدارسها أو بدراستها في المنهج؟ هو بارك الله فيك، لمن أراد أن يعلم هذا الطريق وهذا المنهج السلفي فهي كتب السنة. إذا أردت أن تتعلم فكتاب الله جل وعلا فيه بيان الحق وفيه بيان الباطل. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فكتاب الله جل وعلا فيه الحق المفصل لتتبعه، وفيه التحذير من الباطل المفصل لتجتنبه، فيه التحذير من الكفر والكافرين وطرائق الكفر وكذلك وسائله وغير ذلك، وكذلك النفاق وأهل النفاق والمعاصي والآثام وغير ذلك، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحيحين والسنة الأربع وغير ذلك من كتب السنة، ففيها البيان الحق. أيضا من المهم كتب أهل السنة والجماعة المعنية بذلك الموسومة بكتب ماذا؟ السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام الخلال، وأصول السنة للإمام بن أبي زمنين، وغير ذلك من كتب السنة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وغفر الله له لما حدثت مشاكل أزمة الخليج ودخول العراق إلى الكويت وصارت المشاكل وخرج ذرة يعني أظهر القطبيون أظهروا رؤوسهم وتكلموا، تعلمون تلك الفتنة التي ظهرت فيها القطبية وتمايزت عن أهل السنة كثيرا. فاضطربت الناس، وموضوع الطرق والكلام في أهل البدع والتحذير منهم وتسمية هؤلاء الإخوان أنهم مبتدعة والتبليغ وغير ذلك، هذه كانت عظيمة على نفوس بعض الناس، يستعظمون، تقول إخواني، يقول نعم أنا إخواني، طيب مبتدع يا شيخ، كيف يصير مبتدع ولو كان داعية كحسن البنا؟ استعظم بعضهم تبديع سيد قطب وهكذا، بارك الله فيكم. فأذكر أن بعضهم جاء وكان يعني كان المسترشد لشيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان، يا شيخ كيف نتعلم، من أين نقرأ، فين ننظر؟ قال تبغى تتعلم نزلوا هذه الكتب اللي تسموها صفرة، اللي يسموها الجماعة الصفرة، انفض الغبار عنها، الجواب فيها، الجواب أجوبة الفتن التي أنتم فيها موجود فيها، قرأوها وتعلموها. طبعا ما تقرأها كما تفعل الحدادية الفجرة الأفاكين الكذابين، هؤلاء قطبيون تكفيريون مندسون بدعوى الغيرة على السنة، وهم أعداء السنة وأهل السنة حقا، وهم تكفيريون مبطنون. وانظروا آل أمرهم إلى ما آل أمر أولئك سيد قطب وأفراخه وأعوانه، إنما تقرأ وتدرس على أهل العلم العالمين العارفين حتى يبينون لك المعاني الدقيقة والطرق التي تصل بها إلى فهم النصوص فهما صحيحا دقيقا، بعيدا عن التشويش وبعيدا عن التشغيب. واضح؟ نعم. يسأل أيضا عن الكتب التي أنصح بقراءتها على العائلة من الأخوات وغير ذلك، وهذا سؤال جيد. أقول هذا سؤال جيد من ناحية أن كثيرا من الناس أصلحهم الله والإخوة وطلبة العلم يغفلون عن العناية بالأهل، إن كان متزوجا بالزوجة والأبناء والأولاد، وإن كان غير متزوج فبالوالدين وبالإخوة والأخوات، يحصل منه شيء من ماذا؟ من النسيان والتغافل، وهذا خطأ، بارك الله فيكم. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن المهم أن تقوم بالواجب عليك شرعا في هذا، وتربية الأهل ومن حولك. فهناك ثمة كتب يتفاوت إذا كانوا عوام أو فيهم طلبة علم أو نحو، يتفاوتون. لكن من المهمات، وأنا أعطيكم مثلا قد قمت به، يعني أنا قمت به بين أولادي وأهلي، إن كان في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الآداب وغير ذلك، فمن الكتب التي شرحت على سبيل التيسير صغارا وكبارا، سلم الوصول النظم هذا، والتعليق عليه لطيفا حتى حفظه بعض الأبناء مع الشرح والبيان المختصر. ومن هذه الكتب المهمة كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، أيضا شرح على سبيل الاختصار، وكتب المتعلقة بكتاب للشيخ السعدي رحمه الله في قصص الأنبياء في التفسير وغير ذلك، متنوعة في الاعتقاد وفي الفقه وغير ذلك، هكذا شيئا فشيئا باختصار، كل بحسبه. كل بحسبه. فهذه كتب مهمة في أبواب الآداب، كتاب مختصر الزبيدي، مختصر البخاري وغير ذلك، هذه كتب مهمة. لماذا نبحث دائما عن ماذا؟ عن الكتب التي تخرجها هذه المكتبات، القصاصات والورقات هذه الصغيرة التي كلها حتى قصص والله أعلم بصدق ما فيها. يربط العامة والأهل والأقارب بالعلم وكتب العلم حتى يعرفون، صحيح؟ هكذا. حتى أنني أذكر في إحدى البنات الصغيرات، يعني يمكن كانت تحضر المجلس، هي عمرها في الثالثة أو الثالثة والنصف، كان إذا تعرف الكتب ما تعرف أسماء، تعرف باللون. تأتي أحيانا إلى المكتبة تأخذ الكتاب مختصر الزبيدي البخاري، تحط من هذا، تقول اقرأ يعني علينا من هذا، ما تعرف الاسم، بس هي تسمع وأقرأ الحديث وأشرحه باختصار. وهكذا عمدة الأحكام وغير هذه كلها مرت، لكن كل بحسبه، وتتنوع الأيام ويسر، يعني هناك تنظيم لها، بارك الله فيك. هذا السائل أيضا يسأل عن التوجيه واستغلال شهر رمضان والاشتغال فيه بما هو مرغوب فيه. لا شك هذا موسم خير وطاعة وقربة، قد قرب، فليشمر، أقول فليشمر المجتهدون عن ساعد الجد والاجتهاد واستغلاله وانتهازه هذه الفرصة العظيمة والثمينة، ولا يضيع الوقت لا رمضان ولا خارج ولا غير رمضان، بل يجب أن يستغل الوقت كاملا في النافع المفيد. فإن لم تستغل الوقت في النافع المفيد انقلب إلى الضد والعياذ بالله. يجب أن يستغل فيما ينفع ويعود الإنسان بالنفع في الآخرة، وأشد ما يكون في رمضان من مدارسة القرآن ومذاكرته ومراجعة المحفوظ والإكثار من القراءة والتفقه فيه. أما من يقول أنه في رمضان يتوقف العلم، هذا شهر القرآن أو شهر قراءة القرآن ليس فيه تعلم ولا تعليم، هذا كلام باطل، وما ينسب إلى مالك في هذا غير صحيح. فهذا القرآن فيه العلم وفيه التعليم وفيه الشرع كله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بارك الله فيك. فيجتهد الإنسان في تعلم العلم وتعليمه والتفقه فيه وقراءة القرآن ومذاكرته. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن مسروق حج فما نام إلا ساجدا، يقول الراوي، طبعا ينعس، يعني المراد به النعاس اليسير، لأنه يريد أن يطبق ويستغل واذكر الله في أيام معدودات، هي أيام يسيرة يبغى يدركها، ويريد أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيستغل وقته في قراءة القرآن وفي التسبيح والصلاة وغير ذلك وذكر الله جل وعلا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.